بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرحنا تيسير رب العباد بشرح لمعة الاعتقاد. هذا الشرح الذي نقف فيه حول ما ذكره العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى من عقيدة أهل السنة والجماعة، ونحن وإياكم قد وقفنا عند جملة من آيات ونصوص الصفات التي جاء ذكرها، وقد أورد المصنف رحمه الله جملة وافرة من تلك النصوص، أي من نصوص الصفات. وفي هذا اللقاء سنقف معكم حول صفة من أعظم الصفات التي جاءت في النصوص، وقد كانت هذه الصفة وما زالت إلى أن تقوم الساعة فرقان بين بين أهل السنة وبين غيرهم. هذه الصفة أيها الإخوة دل عليها دليل الكتاب ودليل السنة ودليل الإجماع ودليل العقل ودليل الفطرة السوية كذلك، بل إن الحس، وهذا أيضا مما افترقت به هذه الصفة عن سائر الصفات، أن الأدلة عليها تنوعت من 5 إلى 6 أدلة، حتى الحس أيها الإخوة يدل على إثبات علو الله جل وعلا على خلقه. يقول المصنف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء. هذه الآية أيها الإخوة من الآيات العظيمة التي تكررت في القرآن، والتي تدل على إثبات صفة العلو لله جل وعلا. العلو في القرآن أيها الإخوة جاء كثيرا ما يصرح به بعدة أنواع من أدلة، فتارة يستخرج العلو من اسم من أسماء الله جل وعلا كقوله وهو العلي العظيم، وتارة يصرح فيه بالفوقية كقوله جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم، وتارة يأتي الاسم مقرونا بذكر العلو كقول الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى وقوله جل وعلا وهو العلي العظيم، وتارة تدل الأدلة الفطرية على إثبات صفة العلو. فموسى عليه السلام فرعون لما أراد أن يبحث عن الله جل وعلا لم يطلبه في الأرض والسفل، بل طلبه في العلو، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وهذا قال فيه العلماء، هذا يدل على أن موسى عليه السلام قد أخبر ربه، موسى عليه السلام قد أخبر فرعون بأن ربه في العلو، لذلك قال فرعون لعلي أبلغ أسباب السماوات والأرض فأطلع إلى إله ماذا؟ إلى إله موسى. هذه الآية أأمنتم من في السماء هي عند المفسرين على وجهين، إما أن تكون في بمعنى على، أي أأمنتم من على السماء، وإما أن يراد بالسماء العلو، وهذا كثير في لغة العرب كما كقول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعينا بها وإن كانوا غضابا، فالسماء يراد بها العلو. وسواء حملت الآية على هذا أو هذا فإن الحمل فيه صحيح. وقوله من في السماء أي من في العلو، فالسماء هنا ظرف له سبحانه وتعالى، بل إن هنا لا يفهم من هنا أيها الإخوة، إما يراد ذكرنا لكم بالسماء العلو ولا يختلف في ذلك، ولا يجوز الحمل على غيره بأن يفهم من قوله من في السماء أن السماء ظرف له جل وعلا، هذا لا يمكن أن يفهم، بل السماء هنا المعروفة التي المراد بها العلو، من في السماء أي من في العلو، وليس السماء ظرف له جل وعلا. وفي تكون بمعنى ماذا؟ على كقوله جل وعلا في فرعون مخاطبا السحرة ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. وإن أريد بها جهة العلو لأن السماء تطلق من السمو بمعنى العلو والظهور ففي على حقيقتها، فإنه سبحانه وتعالى يكون في العلو المطلق فوق جميع ماذا؟ فوق جميع خلقه. إذن إما أن نقول أأمنتم من في السماء أي من في العلو ففي بمعنى على، أو أن يراد أأمنتم من في السماء، أن يراد بالسماء هنا العلو، أأمنتم من في العلو أن يخسف بكم الأرض إلى نهاية الآية. ولا ينبغي حمل السماء هنا على أنها ظرف له جل وعلا. وقال المصنف وقول النبي عليه الصلاة والسلام ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وهذا الحديث أيها الإخوة ضعيف في السند ولكن له شواهد كثيرة عند بعض أهل العلم. وقوله عليه الصلاة والسلام قال وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث أيها الإخوة رواه مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي، وفيه قصة مشهورة أيها الإخوة معلومة عند أهل العلم، وهي قصة الجارية التي كانت ترعى الغنم فسطى أحد الذئاب على أحد الغنمات فجاء إليها معاوية فلطمها ثم ندم على فعلته ذلك، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستدعيها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال ومن أنا؟ قال أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث أيها الإخوة من أصرح الأحاديث التي تدل على إثبات علو الله جل وعلا، وهذا الحديث أيها الإخوة فيه دلالة ظاهرة على عدة مسائل. المسألة الأولى أنه يجوز السؤال بأين الله، ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ماذا؟ سأل أين الله. وفي ذلك رد أيها الإخوة على من يقول أنه لا يجوز السؤال بأين الله لأن ذلك باطل أو غير جائز أو لا يجوز. نقول إن الذي سأل هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم بربه، ولذلك ذهب بعض أهل العلم أو ذهب بعض أهل البدع إلى تكفير من يقول أو من يسأل أين الله، لأن في ذلك اختبار للناس وامتحان لهم في عقيدتهم وهذا لا يجوز. المسألة الثانية أن السؤال بأين الله أيها الإخوة لا يستلزم منه لوازم باطلة كالتجسيم والتحيز ونحو ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل بأين الله، وعلى ذلك يدل على أنه ليس في ذلك التجسيم أو ليس في ذلك تحيز. وأين أيها الإخوة في لغة العرب تدل على ماذا؟ تدل على السؤال عن المكان، دل على ذلك أن لله جل وعلا مكان، وهذا المكان هو ماذا؟ هو العلو. من المسائل وهي أظن المسألة الثالثة التي دلت عليها هذا الحديث جواز الإشارة، وأنها تحتمل ماذا؟ تحمل محمل اللفظ الصريح. جاء في بعض الروايات أنها أشارت إلى ماذا؟ إلى السماء. المسألة الرابعة قولها في السماء فيه إثبات علو الله جل وعلا، وفيه كذلك الإقرار برسالته عليه الصلاة والسلام. المسألة الخامسة أن الفطرة دلت على إثبات ماذا؟ إثبات علو الله جل وعلا، لأن هذه الجارية أيها الإخوة جاهلة غير متعلمة، لكن فطرتها قادت إلى ماذا؟ إلى ذلك. المسألة الخامسة وأنا لا أريد أن أطيل عليكم، حديث الجارية أيها الإخوة أول بتأويلات كثيرة في كلام الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، كقولهم إنها جارية، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد يعني سؤالها اختبارها، أو أنهم قالوا إن يعني الرجل احتاج إلى رجوعها إليه فبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها. ولذلك يلمز بعض الأشاعرة فيقولون كيف نأخذ عقيدتنا من جارية لا تفقه ولا تفهم ماذا شيئا. وهناك تأويل آخر، بعضهم قال أنه عندما قال أنها مؤمنة لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الحقيقي، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم إنها مؤمنة أي أنها رقبة تصلح للعتق، لأن من شرط العتق أن يكون ماذا؟ أن تكون رقبة مؤمنة. وكل هذه من التأويلات الباطلة التي لم ينزل الله جل وعلا بها من سلطان. ولكن ماذا تقول؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. حديث الجارية أيها الإخوة، حتى نرد على الأشاعرة وغيرهم، أو حديث الجارية ليس هو الحديث الوحيد الذي نحن أثبتنا منه صفة العلو لله جل وعلا، بل إننا أيها الإخوة أحاديث العلو أثبتناها بأحاديث كثيرة غير هذا الحديث، ولكن هذا الحديث أيها الإخوة هو من جملة الأحاديث التي نحن نثبت منها هذا صفة العلو. قال هنا، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام جميل في معرض سياقه أو حديثه عن حديث الجارية في قولها أين الله، قالت في السماء. قال رحمه الله: لكن ليس معنى ذلك أن الله في جوف السماء أو أن السماوات تحصره أو تحويه، فإن هذا لم يقل به أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل إنهم متفقون على أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. قال: وقول النبي صلى الله أو وقوله وقال النبي عليه الصلاة والسلام لحسين: كم إلها ماذا تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن لرغبك ورهبك؟ قال: الذي في السماء. قال: فهذا الحديث أيها الإخوة، وهو حديث يعني عبيدة أو حديث الحسين رضي الله تعالى عنه، هو من الأحاديث العظيمة التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا الصحابي. لذلك قال: من لرغبك ورهبك أو ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء ونعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر ماذا نفسي. هذا الحديث أيها الإخوة حديث ضعيف، ضعفه أهل العلم من حيث الإسناد، لكن معناه صحيح وشواهده كثيرة جدا في القرآن والسنة. فإن المشركين كانوا يعبدون آلهة كثيرة، والرجل يعبد إلها في أول النهار وإلها في آخر النهار، ويعبد إلها للنفع وإلها للضر. لكن المشركين إذا نزلت بهم المزلهمات وحلت عليهم الكوارث والمصائب لجأوا من إلى من في السماء. لذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ قال مبينا على أن المشركين في السراء والضراء يعبدون من شاءوا، لكنهم إذا حصل أو نزل بهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من ماذا؟ من المشرك، لنكونن من الشاكرين، كما جاء في سورة يونس وفي غيرها. وهذا يدل أيها الإخوة، أو هذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على أن كفار قريش حتى قبل الإسلام هم يقرون بعلو الله جل وعلا. والمصنف رحمه الله أورد هذا الحديث كعادته رحمه الله في ذكر الأحاديث الضعيفة من باب الاستشهاد والاعتضاد والتقوية والاستئناس فقط، لا من باب أصل المسألة، لأن أصل المسألة أيها الإخوة وردت فيها آيات كثيرة في إثبات صفة العلو لله جل وعلا. يقول رحمه الله تعالى: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. قال: وفيما نقل، هذا الكلام أيها الإخوة روي من حديث أو روي من كلام الصحابي الجليل عدي بن عميرة العبدي، وقد روى هذا الحديث أيها الإخوة الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه العلو للعلي الغفار الذي حققه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث أيها الإخوة لا يصح، وعلى فرض صحته فهو من أخبار بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب، ونحن لسنا بحاجة أيها الإخوة في إثبات أو تقرير مسألة العلو إلى مثل ذلك، فإن عندنا من النصوص الصريحة التي تغنينا أن نلتفت إلى هذه الروايات الضعيفة أو إلى الأخبار الإسرائيلية التي جاءت. وقد ذكر العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في قوله أنه نقل عن بعض الكتب المتقدمة من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. قال: وهذا النقل غير صحيح، لأنه لا سند له، ولأن الإيمان بعلو الله والسجود له لا يختصان بهذه الأمة، وما لا يختص أو ما لا يختص لا يصح أن يكون علامة، لأن التعبير بالزعم في هذا الأمر ليس بمدح، لأن أكثر ما يأتي الزعم فيما يشك فيه. قال: وقول الموفق هنا الاستغناء بما ثبت في شرعنا، هذا فيه كفاية وسلامة أيها الإخوة، كما قال الله جل وعلا: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى ماذا عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم ماذا يؤمنون. وهذا يدلكم على يعني منهج أهل العلم في هذه المسألة. قال: وروى أبو داود في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك. هذا الحديث أيها الإخوة الذي رواه أبو داود ورواه كذلك الترمذي في سننه، في إسناده ضعف عند أهل العلم كذلك، ولكن معناه صحيح، وهو قوله: وفوق ذلك العرش، والله فوق ذلك، وفيه نص صريح على أن الله فوق سماواته وأنه فوق ماذا العرش. وهذا الأثر أيها الإخوة صح عن ابن مسعود موقوفا، وذكر أهل العلم كذلك أن له ماذا حكم الرفع، وهو قوله: وفوق ذلك العرش، والله فوق ذلك. وقول ابن مسعود: إن بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة كذا وكذا، أو ننتقل إلى حديث أبي داود رضي الله رحمه الله في قوله: إن ما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. قول ابن مسعود: إن بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام إلى آخره، هذا يدل أيها الإخوة على عظم المسافة بين السماء والتي تليها، ويدل أيضا على علو الله جل وعلا، العلو المطلق الذي ليس فوقه علو. وهذه الأدلة أيها الإخوة التي ذكرها المصنف تدل على إثبات صفة العلو لله جل وعلا فوق خلقه علوا مطلقا. وصفة العلو من الصفات الذاتية التي ذكرنا لكم دل عليها دليل الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة السليمة والحسي كذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وكما علم من المباينة والعلو بالمعقول الصريح الموافق للمنقول الصحيح وكما فطر الله على ذلك خلقه من إقرارهم به وقصدهم ماذا إياه. وأشار أيها الإخوة إلى قول إلى كلام أهل العلم وهو القول بأن الله فوق العالم معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بعد تدبر الأحاديث والآثار التي جاءت عن يعني الصحابة والتابعين متواترة. وقد ذكرت لكم أيها الإخوة أن العلامة ابن قدامة رحمه الله ذكر في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعتزلة قال: إن الآيات والأخبار الدالة على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه تقارب الألوف وقد أجمعت عليها الرسل من أولهم إلى آخرهم. قال: ولو شئنا لأتينا على هذه المسألة بألف ماذا دليل. وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة يجب عليكم أن تعوها. قال: فهذا وما أشبهه مما أجمع عليه سلف الأمة رحمهم الله على نقله وقبوله. قال: ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. المصنف رحمه الله تعالى هنا أراد ثلاثة مسائل. المسألة الأولى أراد أن يقول لك إن مسألة العلو مما أجمع عليها أهل العلم. المسألة الثانية أنهم لم يتعرضوا لردها ولا لتأويلها، أي لم يحرفوا آيات العلو وأحاديث العلو، كذلك لم يشبهوا ويمثلوا، وهي المسألة الثالثة، فلم يقولوا إن علو الله جل وعلا بمثل علو المخلوق أو أن استواءه على عرشه بمثل استواء المخلوقين. قال: وقد سئل، وهنا استدل المصنف رحمه الله على تقرير مذهب أهل السنة بقول الإمام مالك ابن أنس رحمه الله قال: فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. قال: والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أمر الرجل فأخرج. هذا الأثر أيها الإخوة وهو أثر الإمام مالك رحمه الله وأسكنه فسيح جناته أثر ثابت صحيح أيها الإخوة، ذكره البيهقي في الأسماء والصفات وذكره الذهبي في العلو وأشار إليه أبو نعيم في الحلية وابن عبد البر في التمهيد وأشار كذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى ذكره في الفتاوى والحافظ بن حجر أشار إليه في الفتح. وأهل العلم أيها الإخوة في أثر الإمام مالك يعني صححوا هذا الأثر ويعني عدلوا رواته، فالأثر في ذلك ثابت. وأنا لي أيها الإخوة تفصيل طويل في أثر الإمام مالك هذا، لأن بعض أهل العلم أفرده بدراسة مستقلة. وفيما أذكر أن الشيخ عبد الرزاق شيخنا الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله أفرده إما بتصنيف أو أفرده برسالة مستقلة حول فوائد ودرر من أثر الإمام مالك رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وأنا لي أيها الإخوة في هذا الأثر كعادتي أنني أرتب لكم المسائل، لي في هذا الأثر عدة مسائل. المسألة الأولى أن السائل أيها الإخوة يعلم بأن الله جل وعلا قد استوى على عرشه، وهذا يدلكم على أن السلف كانوا يقرون باستواء الله جل وعلا على عرشه، فهو لم ينكر الاستواء أصلا، وبالعكس هو أقر بالاستواء. قال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فهو أثبت الاستواء، إنما سأل عن الكيفية. المسألة الثانية، وهي مسألة كذلك مهمة في هذا الباب، أن السؤال أيها الإخوة عن الكيفية، هذا لم يرد عن السلف ولم يؤثر عنهم مطلقا. فكل الصحابة الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم آيات الصفات، أحاديث الصفات، لم ينقل ولا في حديث واحد أن صحابيا سأل كيف استوى، ولا عن تابعي أنه سأل كيف استوى. فالسؤال أيها الإخوة يعتبر سؤال بدعي محدث لم يكن موجودا فيما سبقنا من ماذا؟ من الآثار عن الصحابة والتابعين. بل النبي عليه الصلاة والسلام لم يعني يرشد صحابته إلى السؤال عن الكيفية. ولذلك جاء في بعض الروايات أن الإمام مالك علاه الرحباء، وفي بعض الروايات أنه غضب رحمه الله تعالى ورضي عنه قد غضب من السؤال كيف استوى. السؤال عن الكيفية سؤال عن أمر مجهول، وأمر أصلا الشرع ما أرشد إليه ولا دعا إليه، ولن يسألك، ولا أنت مسؤول عن كيفية استواء الله جل وعلا، ولن تختبر في هذا العلم وهو علم الكيفية، لأن الله جل وعلا قد احتجبه عنا، فنحن لم نرى كيفية استوائه، وهو جل وعلا كذلك لم يخبرنا كيف استوى حتى نأتي ونحن ونسأل عن الكيفية. المسألة الثالثة، أن الانحراف أيها الإخوة في أبواب الصفات يبدأ أولا بالسؤال عن الكيفية، وهذا يدل على أن العقل والقلب بدأ التشبيه يدب فيه، ولأجل ذلك يبدأ بالسؤال عن الكيفية. المسألة الرابعة، أن الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر هنا قاعدة جليلة هي في كل الصفات، بل ذكر معتقد أهل السنة واختصرها فيما ذكره رحمه الله تعالى من هذه الصفات، فقال: الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول المعنى، فالاستواء معلوم المعنى عند لغة العرب، وهذا فيه أبلغ الرد على من؟ على المفوضة الذين يرون على أن السلف لا يفهمون معاني الصفات، أو أنهم يجهلونها، أو أن السلف يفوضون معاني النصوص. لا، السلف لم يفوضوا معاني النصوص، إنما السلف فوضوا العلم بكيفية اتصاف الله جل وعلا بهذه الصفات. لذلك قال هنا: الاستواء غير مجهول، أي أنه معلوم المعنى. وفي بعض الروايات قال: الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى عند أهل العلم. قال: والكيف غير معقول، أي كيفية استواء الله على عرشه لا يمكن أن ندركها بالعقل، لأن صفات الله جل وعلا لا تدرك بالعقل. وهذه قاعدة أيها الإخوة في جميع الصفات: النزول، الاستواء، اليد، الساق، الوجه، الغضب، الرضا. إذا سئلت عن أي صفة فقول فيها: الكيف غير معقول، فإن الله لم يخبرنا عن الكيفية. ولذلك السلف كانوا دائما ما يغضبون إذا سئلوا عن كيفية اتصاف الله جل وعلا، فإن الله لم يرى، ولم يرى نظيره ولا شبيهه، ولم يأتينا خبر صادق عن كيفية ماذا؟ اتصاف الله جل وعلا. ولذلك جاء عن أحد السلف أنه سئل: كيف الاستواء؟ فكان الجواب من أحد كبار علماء السلف لمن سأله عن الاستواء، فقال له: لا تسل، كيف الاستواء، كيف النزول، فأنت لا تدري كيف تبول. أنت لا تستطيع، أن لو سألتك أن تصف عملية البول
في جسدك كيف تتم أنت لا تستطيع أصلا أن تعرفها، بل لا تستطيع أن تعرف كيف روحك
التي بين جنبيك. لو سألنا أي واحد منكم هذه الروح التي فيها أنت تحيا وتذهب وتأتي وتلج وغيرها وتسمع بها وكيف هي، لم استطاع الواحد أن يصف روحه التي بين جنبيه. لا تسأل كيف الاستواء كيف النزول فأنت لا تدري كيف تبول، تسأل عن شيء أعظم من مستواك ومن عقلك، سلم الأمر لله جل وعلا. قال والإيمان به واجب لدلالة النصوص عليه، يجب أن تؤمن بالاستواء. قال والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن كيفية الاستواء بدعة. قال ثم أمر به فأخرج. هذا يدلكم على أن أهل العلم من عادتهم على أنهم يردون على أهل البدع بل ويعاقبونهم أحيانا. فنحن نعلم جميعا أن الجهم بن صفوان قتله سلم بن أحوز، ونعلم أن الجهم بن درهم قتله والي زمانه وهو القسري كما قال ابن القيم، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري، خالد القسري الذي قتل الجهم قتل الجعد بن درهم الذي زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، جاء في يوم عيد الأضحى، ونحن الآن على مشارف عيد الأضحى، وإن كان بعض أهل العلم شكك في القصة إلا أن كثيرا من أهل السنة أثبتوها. قال ابن القيم رحمه الله قال ولأجل ذا ضحى بجعد الخالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. خالد القسري بعد أن خطب يوم عيد الأضحى قال ضحوا تقبل الله أضاحيكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. تقبل الله من خالد القسري رحمه الله أضحيته التي ضحى بها بالجعد بن درهم عليه وعلى الجهم بن صفوان وغيرهم من الله ما يستحقون. هذه الصفة العظيمة أيها الإخوة وهي صفة العلو لله جل وعلا قد اختلف الناس، ونحن عندما نقول اختلف الناس نقصد بهم أهل البدع والأهواء، وإلا أهل السنة ولله الحمد والمنة لم يختلفوا في إثبات هذه الصفات. وقد ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله الأقوال في مسألة علو الله جل وعلا وحصرها في أربعة أقوال. القول الأول هو قول المعطلة، من أو خلونا نبدأ بقول أهل السنة لأنهم أشرف الأقوال أصلا. قول أهل السنة وأئمتها وإجماع المسلمين من أهل الفطرة السوية، وأنا أقول أهل الفطرة السوية، نحن لا نأبه حقيقة بمن نكس الله فطائرهم وأعمى أبصارهم وطمس على يعني بصائرهم بأن أنكروا العلو أو أولوا. وشيخ الإسلام تيمية أورد أولا قول أهل السنة إن الله فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه كما دل على ذلك دليل الكتاب والسنة والإجماع، ودليل كذلك نصوص التي جاءت بعلو الله جل وعلا على خلقه والتصريح فيها بذكر العلو، وكذلك دليل ماذا؟ دليل الفطرة ودليل العقل ودليل الحس على إثبات علو الله. القول الثاني قول المعطل من الجهمية ونفاتهم، وهم الذين يقولون هو لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين له ولا محايث له، فينفون الصفة عن الله جل وعلا ولا يثبتون علوه جل وعلا. القول الثالث قول الحلولية من الجهمية وغيرهم الذين يقولون أنه بذاته في كل مكان، كما نقل ذلك عن أتباع حسين النجار وغيرهم من الجهمية، وأشار ابن القيم أيها الإخوة إلى هذه الأقوال في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الجهمية والمعطلة، قال وهؤلاء القائلون بالحلول والاتحاد. وهؤلاء قوم هو أغلب قول الجهمية ودخل في ذلك الصوفية وعامة أهل التصوف أن فينا لعلوه القائلين بأن الله حال في كل مكان بل إنهم وصل بهم الزيغ والانحراف والضلال أنهم قالوا إن الله حل في البشر بل إنه جل وعلا حل حتى في الحيوانات تعالى الله عن ذلك وحل في القادورات وقال قائلهم الرب عبد والعبد رب فيا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب أنى يكلف بلغ بهم الضلال نسأل الله السلامة والعافية من الزيغ والانحراف وصل بهم الضلال إلى أن يقولوا أن كل من عبد غير الله جل وعلا فهو يعبد الله من عبد الفأر أو عبد الشجر أو عبد الحجر فإنه يعبد الله جل وعلا لأن الله جل وعلا حل في هؤلاء جميعا وقال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة تعالى الله عن إفكهم وضيهم وضلالهم ونحن أيها الإخوة نستسمحكم في إرادة هذه القاذورات التي قال بها هؤلاء ولكن والله إنني وقفت يعني في كلام ابن العربي وكلام ابن سبعين وكلام المتصوفة وفي كتبهم وقفت على ذلك بنفسي وقرأت ما قالوه وسطروه من هذه يعني الأقوال التي يعني يستحي الإنسان بذكرها ولذلك كان عبد الله بن مبارك وغيره من أهل العلم كانوا يقولون إننا نذكر كلام اليهود والنصارى ولا نستحي ونذكر كلام الجهمية ونستحي وابن العربي أيها الأخوة الذي كان يزعم أن الله يحل فيه وفي غيره هؤلاء قد كفرهم الأئمة وأخرجوهم من ملة الإسلام بهذه الأقوال المشينة التي دل الحس والعقل على يعني ردها قبل النص القول الرابع قول من يقول إن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان وهذا قول كذلك طوائف من أهل الكلام والتصوف وذكر الأشعري هذه الأقوال عن في مقالاته عن السالمية وأتباع الحكم بن برجان وغيرهم وهذه الأقوال بطلانها أيها الإخوة عقلا وحسا ومنطقا يعني أكثر من أن يعني يطرح أو أن يقال فالله جل وعلا أدلة إثبات علوه كالشمس في رابعة النهار وإثباتها لا يحتاج حتى إلى أدنى دليل ولذلك أبو المعالي الجويني رحمه الله لما ذكر العرش وما دونه وقضايا الاستواء ونحوها جاء إليه أحد طلبته وقال له يا أبا المعالي دعنا من ذكر العرش عن هذا العرش ورد يعني ذكره في القرآن ورد ذكره في النصوص ماذا تقول في هذه الحاجة التي نجدها في صدورنا ما قال عارف قط يا الله إلا ووجد في نفسه ماذا إلا وجد في نفسه الحاجة إلى طلب العلو حدثنا عن هذه الحاجة الموجودة في أنفسنا فقال حيرني الهمداني فعلا دليل العقل ودليل الفطرة هذا لا يمكن أن تنكره أنت كل واحد منا أيها الإخوة يجد في نفسه حاجة أنه ماذا أنه إذا أراد شيئا أنه يلتفت ماذا إلى العلو مباشرة طفلك الصغير الذي بلغ 4 أو 5 سنوات لو سألته أين الله لأشار إليك ماذا إلى السماء لأن القلوب والعقول فطرت على الإيمان بعلوه سبحانه وتعالى وأنه في السماء وكيف يصح كما يقال وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل فعلا النهار إذا أردت أن تقيم عليه دليل فهذا يدل على أنه ليس في الأذهان شيء يصح أن تخاطب فيه لأن هذا مما أجمعت القلوب والعقول عليه وفي لقاء آخر لعلنا إن شاء الله في شرح الواسطية إذا أطال الله في أعمارنا نتوسع أيضا أكثر
بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر إثبات علوه جل وعلا واستوائه على عرشه. إلى هنا أيها الإخوة نصل معكم في ختام لقائنا هذا في مبحث العلو، وسيكون اللقاء بكم بإذن الله جل وعلا في مبحث الكلام وأقوال الناس فيه، أولا مسألة إثبات كلام الله جل وعلا، ثم إثبات مسألة أن القرآن كلام الله. وفق الله الجميع ما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.